إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد توقفنا عند الآية 43 على ترتيب كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
نعم. أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، هذه الآية نزلت إبان قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أجل الإتيان بعمرة، التي سار فيها صلح الحديبية، فمنعته قريش، واصطلحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية على أن يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من عام على أن يأتي الرسول بعمرة من العام القادم. فلما اصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم معهم على ذلك، علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في مكة ولا يقاتل في الأشهر الحرم، فكأنهم أرادوا أن يستغلوا ذلك فيقاتلوا الرسول ومن معه في الشهر الحرام وفي مكة حتى لا يستطيع أن يقاتلهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يعني أننا نحرم الشهر الحرام لا نقاتل فيه، لكن إن قاتلتم في الشهر الحرام قاتلناكم، إن بدأتونا بقتال لابد أن نقاتلكم وندفع شركم عنا، والبلد الحرام بلد حرام لا نقاتل فيه، لكن إن قاتلتمونا فيه قاتلناكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. يعني الحرمة نحن نعظمها، لكن من جنى فيها نتبع جنايته ولا نتركه علينا. المسألة الثانية، الشهر الحرام بالشهر الحرام. أقول بين الشرع أن الأشهر الحرم هي 3 سرد و1 فرد: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. هذه الأشهر الحرم، هذه هي الأشهر الحرم التي يمنع الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يبدأوا فيها بحرب، وإنما يسمح لهم أن يردوا اعتداء من يعتدي عليهم، مسألة قوله والحرمات قصاص. أصل القصاص من القص، والقص اتباع الأثر، أصل القصاص من القص، والقص اتباع الأثر. ومنه قيل للذي يتبع أثر الشخص أو أثر الشيء قصاص، قيل له قصاص لأنه يقص الأثر، يقص الأثر ويتبعه. ومعنى والحرمات قصاص أي أن كل حرمة يتبع أثرها، كل جناية على حرمة أو على أمر محرم يتبع أثرها ويقتص من صاحبها بمثل ما جنى، بمثل ما جنى. وعلى هذا الأساس اعتبر أهل العلم هذه الآية أنها نص على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل. فمثلا من قتل شخص بحجر يقتل بحجر، من قتل شخص بحديدة يقتل بحديدة، لكنهم اشترطوا في ذلك شرطا، وهو أن يمكن استيفاء الأمر بغير زيادة وبلا تعذيب، فإن كان فيه زيادة أو تعذيب ترك ونظر في غيره، بغير زيادة ولا تعذيب، فإن كان فيه تعذيب فإنه ينظر في غيره، ينظر في غيره. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسمل أعين العرنيين الذين اعتدوا على الرعاة في على إبل الصدقة وسملوا أعينهم بالنار وقتلوهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تسمل أعينهم وبأن يقتلوا. تسمل أعينهم يعني تأخذ حديدة محماة بالنار ويؤتى بها على عينهم كالمروت كما صنعوا بالرعاة. وجاء في حديث الربيع أن يهودية أن يهودية أنها قتلت أو ضربت، اختلط علي الأمر، أنها قتلت امرأة أو ضربت امرأة بحجر على رأسها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقتص منها كما فعلت بتلك التي حدث منها هذا الأمر، وقال كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. وجاء في الحديث أن يهودي أو يهودي ضرب فتاة أو امرأة في المدينة بحجر فقتلها، فجاء باليهودي وضرب بحجر حتى مات كما صنع بتلك المرأة. فهذا العلماء اعتبروه أصل في أن القصاص يتبع فيه الأثر فيقتص منه بحسبه، إن كان بغير تعذيب، فإن كان بتعذيب اقتص منه بغيره، فمن قتل يضرب بالسيف لعموم حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وليرح ذبيحته وليسن شفرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أقول تسمية استيفاء الحق اعتداء هو من باب المقابلة، هو من باب المقابلة، وإلا الأصل أن الفعل الأول المبتدئ اعتداء والثاني قصاص، والثاني قصاص أو استيفاء للحق، ولكن هذا من باب المقابلة، من باب المقابلة. وسبق الإشارة في الدرس الماضي إلى قول جرير إني لا أبتدي ولكني أعتدي، ولكني أعتدي. مسألة قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، العلماء رحمهم الله جعلوا هذه الآية دليل على النهي عن المثلة، دليل على النهي عن المثلة، وهذا الذي استنبطوه من الآية، جاء نصا في نصوص أخرى إذ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المثلة. مسألة قوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أقول هذا من تمام العدل والحنيفية السمحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يأمر بتقواه حتى في حال استيفاء الحق، وحتى في حال القصاص، وحتى في حال رد اعتداء المعتدين. فالمسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله عز وجل في ذلك كله، فلا يتجاوز حد ما شرعه الله سبحانه وتعالى. المصنف أو الشيخ ابن العربي رحمه الله ذكر في هذا المبحث في الكلام على هذه الآية مسألة، وهي مسألة أن الإنسان إذا تمكن من حقه ممن ظلمه، يعني افترض أن فلان ظلمك فأخذ منك 100 ريال ثم تمكنت من أن تسترد منه 100 ريال، يجوز لك أن تأخذها أو لا يجوز لك أن تأخذها؟ مثلا متاع، ظلمك في متاع قماش أو أشياء، ثم تمكنت من ماله أن تسترد مثل الذي ظلمك به، هل لك هذا أم لا؟ الجواب الذي اختاره ابن العربي ويظهر أنه هو الراجح بظاهر الآية، أن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن يشكل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخن من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن الجواب عليه أنك حينما تستوفي حقك بلا زيادة ولا نقص فأنت لم تخن. الخيانة أن لا ترد عليه ما بقي. فإذا هو خانك في 50 ريال مثلا، ثم وقع عندك أنه ائتمنك على 100 ريال، فأخذت من 150 حقتك وردت له 50، لا تكن هنا خنت من خانه، لأنك في الحقيقة أديت له الزيادة وأخذت حقك بدون زيادة فهذا يعني مما يدخل عند العلماء رحمهم الله تحت قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن هذا عند من أجازه من العلماء مشروط بشرط أن تأمن على نفسك أن لا تعد سارقا، أن تأمن على نفسك أن لا تعد سارقا، أن لا تعد من أهل السرقة، لأنك بهذا ورطت نفسك وجررت على نفسك الضرر. أما إذا أمنت ذلك واستطعت أن تسترد حقك بدون إيذاء وبدون ضرر، فالظاهر لعموم الآية أن هذا جائز والله أعلم، أن هذا جائز والله أعلم. الآية التي بعدها:
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم، هذه الآية وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سبب نزولها يبين معناها. فقد جاء في الحديث أنه بينما كان المسلمون يقاتلون بمدينة الروم أخرجوا لهم صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، حتى ورد في ترجمته أنه دفن تحت جدار سور القسطنطينية، تحت جدار سور القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. مسألة على ضوء سبب النزول يكون معنى الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتصرفوا بفعل يؤدي إلى ضياع الدين وضياعكم، إلى ضياع الدين وضياعكم. وليس المراد بذل النفس في الجهاد في سبيل الله، فإن بذل النفس في الجهاد في سبيل الله ليس من باب إلقاء النفس في التهلكة، ليس من باب إلقاء النفس في التهلكة. والله يعلم من يقاتل في سبيله، والله يعلم من يقاتل في سبيله. فيصير معنى الآية أن بذل المسلم لنفسه في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله خالصا في سبيل الله، فإنه لا يعد هذا الفعل منه من إلقاء النفس في التهلكة، وهو إن مات إن شاء الله نرجو له الشهادة. مسألة. طيب، من ألقى نفسه في التهلكة في صورة الجهاد ولكنه لا يريد الجهاد ولا يريد القتال ولا يريد النكاية في الكفار ولا يريد نصرة، فقط يقول هم عندهم من ينصرهم ولكن أنا أريد أن أقتل، أقول لا، هذا خلاف السنة. أنت تقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتحاول قدر الإمكان أن تتجنب أن تموت، وإلا ما معنى أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه درعه وعليه لامته؟ ما معنى أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، هو يقاتل وهم يدافعون عنه ويذبون عنه صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى أن يقاتل الصحابة رضوان الله عليهم وهم يلبسون أدرعتهم ويلبسون لامتهم ويأخذون أسلحتهم ويدفعون أذى الكفار عن أنفسهم؟ لو كانت القضية فقط أنا أذهب لأقاتل لكي أقتل، لا، أنت لا تقاتل لكي تقتل. وهذا من الأمراض الخفية، من الأمراض الخفية التي تعتري نية الجهاد، التي تعتري نية الجهاد. أنا جلست مع بعض الناس كان مدمنا على المخدرات ثم تاب ثم صار مع الفئة الضالة وخرج للجهاد ثم ألقي القبض عليه وجيء به للمناصحة، فكنت أسأله لماذا تصنع أنت هذا، لماذا ذهبت للجهاد؟ قال لكي أستشهد في سبيل الله. قلت له ذهبت للجهاد لتستشهد في سبيل الله أو لتقاتل في سبيل الله؟ قال لا أستشهد. قال هناك غيري يقوم بنصرة الإسلام، أنا فقط أريد أن أموت. هو مسكين مع حالة الإدمان اللي عنده صار خايف على نفسه لا يرجع إلى ما كان عليه في السابق، فصار يبغى يرتاح من ألم الإدمان وألم الحال اللي هو فيه، فصار يبغى يموت بس موته على أساس أنه هو إن شاء الله مضي على الدنيا والآخر، فيبغى يروح عشان ينقتل. قلت له لا لا، هذه ما هي نية الجهاد. نية الجهاد أن تجاهد لإعلاء كلمة الله، نية الجهاد أن تقاتل الكفار لا لتقتل ولكن لتقتلهم، فإن قتلت فالحمد لله وإن لم تقتل فالحمد لله، لكن مو أن تعرض نفسك لكي تقتل، مو أن تذهب لكي تقتل. وهذه القضية نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في أحاديث عدة تقييد أمر الخروج والقتال في سبيل الله بأن يكون في قلبه وفي نيته القتال في سبيل الله، فقد جاء في بعض الأحاديث قال من خرج ليقاتل في سبيل الله ثم قال الرسول والله أعلم بمن يقاتل. ليش يقولها الرسول؟ لكي يبين أنه ليس كل من قاتل هو في سبيل الله، وإن كان في الظاهر وفي سبيل الله بحسب النية. هذا خرج عشان ينقتل، بس بدل ما يقتل نفسه بيده ويقال عنه منتحر ترك نفسه لكي يقتلوا الكفار ويقال عنه شهيد، وظن أنه بهذا ضمن الشهادة. هو هكذا ظن، مسكين هكذا ظن في نفسه. فقلت له أحمد الله أن الله عز وجل نجاك من أن تموت هذه الميتة، أحمد الله أنت سلمت وربي نجاك، الآن أصلح نيتك وتب إلى الله واعمل صالحا واستقم على هذا الأمر، وبإذن الله ربي ينوي لك أجر الشهادة، فإن من ترجى الشيء عند الله عز وجل لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، حتى ولو مت على فراشك، حتى لو مت على فراشك. واصبر لأنهم يعانون، هم يعانون، يعني
أنت متصور الوضع، هم يعانون، يعني كان يتعاطى مخدرات، كان يفعل أمور، كان كذا. طبعا هو لما تاب على أيديهم ما تاب توبة خلصته من تأثير ما كان يتعاطاه، بل بعضهم يلقى القبض عليه في السيارة مع حشيش، يلقى القبض عليه مع مخدرات، والله العظيم يلقى القبض عليه مع مخدرات. إيش وهو يسوي؟ قال عملية وخلاص، هم صاروا يتوبوا ثم يستعملوا ويعطوا من هذه الأشياء شوية شوية ومشوا على ما يريدون. فهو يعاني، هو يعاني، فهو يظن ذلك. ولذلك نحن نقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناها لا ترمي نفسك في القتال وأنت ليس قصدك إعلاء كلمة الله، فإن هذا من باب إلقاء النفس في التهلكة. أنت فكر، لو كان هذا المعنى الصحيح لما احتاج المسلم أن يلبس الدرع، ولما احتاج أن يلبس اللأمة، وما احتاج أن يأخذ معه الأسلحة، وما احتاج أن يكرهك عشان يموت خلاص وانتهينا. لا، هو كمان إيش يقول؟ يقول نصرة الإسلام يقوم بها غيري، أنا بس أريد الشهادة. وهكذا يتكلم، والله العظيم وهكذا يتكلم. فيعني الحمد لله أنه يعني تنبه وعرف الخطأ الذي وقع فيه، وكان هو السبب الحمد لله في التنبيه على هذه المسألة التي هي في الحقيقة مما نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله والله يعلم من خرج في سبيله، والله يعلم من خرج في سبيله أو من يقاتل في سبيله. هذه قضية مهمة جدا، وهي من صور إلقاء النفس في التهلكة. مسألة إلقاء النفس في التهلكة، يظهر والله أعلم أن تدخل نفسك أيضا في العدو في محل ليس لك فيه نكاية، ليس لك فيه نكاية. أما إذا دخلت في المحل وتعلم أن لك فيه نكاية في العدو، فهذا بإذن الله حتى لو مت ليس من باب إلقاء النفس في التهلكة. مسألة، سبب النزول في هذه الآية يبين أن الانشغال بالدنيا سبب من الأسباب الصارفة عن الجهاد، بل سبب من أسباب التهلكة. وقد جاء في الحديث بيان أن التهلكة، أن التهلكة التي تحدث من الركون إلى الدنيا وترك الجهاد ليست هي فقط تهلكة في المعركة، بل هي تهلكة أيضا في غير المعركة. فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن إلقاء النفس في التهلكة أنك بالركون إلى الدنيا وترك الجهاد تجر على نفسك وعلى أمتك الذل والضعف والهوان. فرع هذا الحديث، كنت أيضا مع بعض الناس أتكلم، فقال لي في أثناء الكلام، قال هذا الذي نحن فيه سببه ترك الجهاد. قلت له كيف؟ قال هذا الحديث، ذكر حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال هذا الحديث. قلت له لا، أعد قراءة الحديث، أعد قول الحديث. قلت له ها؟ قال نفس الكلام. قلت له لا، الرسول في آخره دلك على العلاج، قال حتى ترفعوا الجهاد ولا قال حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذن هو ذكر الجهاد وتركه عرض من الأعراض، لم يذكره علاج، وذكر أن العلاج هو الرجوع إلى الدين. أنت لا تحتاج لكي تنصر أمتك ودينك إلى أكثر من أن تقيم الإسلام على نفسك وترجع إلى الدين. ما هو الدين؟ حديث جبريل الطويل ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأمور الآخرة، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمورا. فحقق الإسلام بأركانه، وحقق الإيمان بأركانه، وحقق الإحسان، واستعد للآخرة أنت بإذن الله تحقق الدين، وإذا حققت الدين نصرت الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بس ما يقضي أنك ترفع الجهاد، ترك الجهاد عرض مترتب على الركون إلى الدنيا وعدم تطبيق الإسلام بأن لا تنظر إلى الحلال والحرام، تبايعتم بالعينة. لكن إن رجعت إلى الدين طبقت الإسلام فتركت البيع الحرام وأكلت الحلال خلاص، وزهدت في الدنيا وأقمت الجهاد، فتحقق لك النصر بإذن الله. فنصرت الله على نفسك أولا، ثم نصرته على أرضك، فنصرك الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه هي القضية باختصار، هذه هي القضية باختصار. ليست القضية قضية رفع الجهاد، لا، الحل في الرجوع إلى الدين. ولذلك تعال، كل من يدعو إلى الجهاد ولا يدعو إلى رفع الجهل والرجوع إلى الدين وتعلم السنة، اعلم أنه من أهل الهوى والغواية، اعلم أنه من أهل الهوى والغواية. ما يصح، ما يصح إنسان يأتي إلى الناس وهم في جاهليتهم بجهلهم بأمور الدين، وهم في تركهم لإقامة يعني نصر الله سبحانه وتعالى على أنفسهم بإقامة الصلاة والطهارة والصوم والزكاة والحج والمعاملة بالتي هي أحسن مع الناس والمعاملة الحسنة مع الناس، يتركون كل هذا ويقولون ندعو إلى الجهاد. لا، هذه داعش لما خرجوا يجاهدوا على جهلهم، شوف ايش اللي سووه، جهل وخروج جهل وأفعال جهل لا تناسب الدين. الدين صار يتبرأ منهم، يتبرأ منهم. هذه القاعدة نفس القضية، جهل في جهل في جهل، ايش نتج؟ التكفير واستباحة دماء الناس وقتل الناس الأبرياء ونصرة أعداء الدين على الدين. أصبح هذا اللي حاصل، أصبح هذا الذي حاصل. أين القاعدة اليوم؟ في إيران. من الذي يأويها؟ إيران. من الذي يسيرها؟ إيران. إيران تنصر الإسلام والمسلم ولا تنصر المجوسية؟ إيران تنصر المجوسية. هذا الذي يحصل الآن، هذا الحاصل، وسببه الجهل، سببه الجهل. ولذلك لابد أن ننصر الله سبحانه وتعالى على أنفسنا، فنقيم شرع الله على أنفسنا ونرفع عننا الجهل، نتعلم أمور الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، نستعد للآخرة. إذا تحصلنا هذا الأمر بإذن الله يتحقق لنا الأمر الآخر، ينصركم الله، ينصرنا الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. نعم. مسألة قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أقول يدخل في هذا الإحسان كل ما سبق ذكره من هذه المعاني، من تحقيق أن القتال لإعلاء كلمة الله، من تحقيق أن القتال في سبيل الله بالشروط التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحقيق أمور شروط الاشتباك مع الكفار كيف يكون، بتحقيق كل هذا تكون هذه القضية هي من باب وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية التي تليها
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
هذه الآية 96 بعد 100 في سورة البقرة، والآية التي تكلمنا عنها قبل قليل هي الآية 95 بعد 100، يعني هذه 5 وهذه 6. هنا يأتي السؤال، ما مناسبة آية الحج وإتمام الحج مع آيات الجهاد والقتال؟ أحسنت، بس في شيء آخر، أن الآيات التي سبقت وإن ذكرت الحج والقتال لكن ذكرتها على أي أساس؟ بسبب قضية تتعلق بالعمرة ومنع الكفار المسلمين من أن يأتوا إلى العمرة، فلما ذكر ما يتعلق برد الكفار للمسلمين عن أداء العمرة وذكر الحكم فيما لو اعتدى الكفار علينا أن نقاتلهم ونرد اعتداءهم، ذكر بعدها ما يتعلق بأمر الحج من جهة إتمام العمرة وإحصار الكفار لمن يريد الحج ومنعه عن أن يأتي إلى الحج أو إلى العمرة، فقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، فصارت الآية مرتبطة بما قبلها، وإن كان موضوع الجهاد إلا أنه كان ذكر الجهاد بمناسبة منع الكفار للرسول ومن معه من دخول مكة، فناسب أن يعقب بذكر أنه يطلب إتمام الحج والعمرة وبذكر حكم الإحصار، ثم دخل منه إلى شيء من أحكام الحج، وسيرجع بعد ذلك إلى الجهاد، ستكون الآيات بعدها برضك رجوع إلى الجهاد، يعني خرج وبين حكم إتمام العمرة والحج لمن شرع فيه، وبين حكم الإحصار لمناسبة ما تقدم، وذكر شيء من أحكام الحج والعمرة من جهة التمتع، ثم عاد إلى الجهاد، ثم يرجع بعد ذلك ويكمل مسائل الحج. ملحظ آخر، مناسبة أخرى ما ذكره عمر جزاه الله خير، من أن الحج جهاد، الحج جهاد، فناسب ذكر الحج بعد أحكام الجهاد. ولذلك بالنسبة للنساء قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتل فيه، إيش عليكن؟ الحج. قال عليكن الحج، فذكر الحج أنه جهاد، فهذا يشير إلى معنى الجهاد بالحج، فهذا مناسبة بين ذكر الحج بعد قضية الآيات التي ذكرت الجهاد. مسألة، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، ما معنى الحج وما معنى العمرة؟ الحج في اللغة القصد، مطلق قصد، تقول حججت إلى دار فلان، حججت إلى أرض فلان، ذهبت إلى بني فلان، حججت إلى كذا، يعني قصدت، مطلق قصد. ثم خص بقصد مكة والمشاعر اللي هي منى ومزدلفة وعرفة في زمن مخصوص لعمل مخصوص في هيئة مخصوصة. ما معنى هذا؟ نقول أما قولهم في التعريف قصد مكة والمشاعر، فالمراد قصد الحرم، أرض الحرم، بيت الله الحرام للطواف وللسعي، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى، فهذه المشاعر. أما قوله في زمن مخصوص فيعني زمن الحج، والحج على الراجح له زمن مخصوص لا ينعقد إلا فيه، وذلك قوله تعالى والحج أشهر معلومات، ومعنى ذلك أن الحج لا ينعقد إلا في هذا الوقت، إلا في هذا الوقت اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أيام الحج. من عقد الحج في غير هذه الأيام يتحول إحرامه بالحج إلى عمرة ويتحلل بعمرة، لأنه هذا ليس وقت الحج، فهو هذا معنى قولنا في زمن مخصوص لعمل مخصوص، أعمال الحج التي أركانها الإحرام، نية الدخول في النسك، الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وباقي أعمال الحج الأخرى. قال على هيئة مخصوصة، هي هيئة الإحرام بإزار ورداء ليس فيهما مخيط، يعني لا يلبس السراويلات ولا القمصان ولا كل ما خيط على قدر العضو، هذه هيئة مخصوصة. نرجع نقول الحج قصد مكة والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص في على هيئة مخصوصة، هذا تعريف الحج. أما العمرة فالعمرة في اللغة هي الزيارة، والمقصود زيارة البيت الحرام، المقصود زيارة البيت الحرام للطواف والسعي، وهي يعني جائزة في كل وقت، وكانوا في الجاهلية لا يجيزون العمرة في أشهر الحج، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية العمرة في أشهر الحج وقال دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه، وهذا من أسرار أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا معه بالحج أن يتحللوا من الحج بعمرة في أشهر الحج حتى يبطل ما كان عليه حال الناس في الجاهلية، وجعل ذلك لمن لم يسق الهدي، وجعل ذلك لمن لم يسق الهدي صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال وأتم الحج والعمرة لله. طب الصلاة لله، الصوم لله، الزكاة لله، أي عبادة تسويها لله، ليش تخصيص الحج والعمرة لله؟ طب هي لله، ليش قال لله؟ قال العلماء لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فقد كانوا يأتون للحج وللعمرة لأغراض غير الله، فكان يأتي الواحد فيهم لكي يفتخر بآبائه وبأجداده وبنسبه وبقبيلته، ولذلك الله في المزدلفة مثلا قال واذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا، ليش؟ لأنهم كانوا يفعلون هذا في هذا المحل، فقال لهم أبطلوا هذا وخلوا مكانه ذكر الله. إذن قوله الحج أتم الحج والعمرة لله ذكر لله، أي لا تأتوا بنية كنت عليها في الجاهلية. طيب من نوايا الجاهلية أن يأتي بقصد البيع والشراء والتكسب، ولما كان هذا مباحا ذكره أنه لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا ما في عليكم جناح فيه وإن كان من أمر الجاهلية، فأبطل من أمر الجاهلية ما يخالف الدين وأباح من أمر الجاهلية ما يوافق الدين. خلاص، إذن وجه التخصيص بقوله لله هو من أجل إبطال ما كانوا يقدمون بنيته إلى مكة والمشاعر، وجعل القضية كلها قائمة من أجل الله سبحانه وتعالى. طيب مسألة، قوله وأتم الحج والعمرة لله، وأتم استدل به بعض العلماء على أن هذه الآية فيها دليل على وجوب الحج والعمرة، قال لأن الله قرن الحج والعمرة بالعمرة، والحج فرض فتكون العمرة فرض، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا هذه الآية ليست دليل على وجوب العمرة، أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام كما دل عليه حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن تحج البيت لله من استطاع إليه سبيلا، قال بني الإسلام على خمس وذكر منها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فقد اختلفوا فيها، فمن أدلة الذين قالوا بوجوبها هذه الآية، ولكن هذه الآية عند العلماء لا دليل فيها على وجوب العمرة. لما؟ قالوا لعدة أمور. الأمر الأول قالوا لأن الله أمر فيها بالإتمام لمن شرع فيها ولم يأمر بها ابتداء، هذه واحدة. الثانية قالوا جاءت قراءة وإن كانت شاذة لكنها تدل على أن الحكم ليس كما تقولون، فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنه وأتم الحج والعمرة لله بضم العمرة، فصارت العمرة مستأنفة والأمر بإتمام الحج، فدل أن الحكمين متغايرين. فدل ونحن سبق منا وإن شاء الله يتأتي مناسبة في كلام الشيخ نتكلم فيها عن القراءة الشاذة. سبق منا أن نبهنا أن القراءات الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة ولا تصح القراءة بها على أنها قرآن، لكن يصح الاستدلال بما فيها على تقرير معنى الآية، لأن غايتها أنها لا تنزل عن كونها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا دليل في الآية أنه ليس المراد في الآية وجوب العمرة. أمر ثالث، قالوا ليس هناك ما يعين وجوب العمرة، دليل واضح، لكن القول بوجوب العمرة يعني قول اختاره الشافعية والحنابلة، واستدلوا بآثار وردت عن بعض الصحابة، من يعني بعض الصحابة يقولون أن العمرة واجبة، وقرر هذا ابن خزيمة في أثر أورده في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم، فلما قرأ القرآن وجد في القرآن أن الله كتب الحج والعمرة، فجاء ليحج ويعتمر، فأهل بالحج والعمرة، فسمعه أحد الناس فقال هذا أجهل من دابته التي يركبها، فاختم لهذه الكلمة وأتى إلى عمر وذكر له القصة وقال وقد قرأت في القرآن أن الله كتب علينا الحج والعمرة فأحرمت بالحج والعمرة، فقال فلان عني كذا، قال أمضي فيما أنت فيه وأتمه. قالوا فأقره عمر على قوله إن الله كتب الحج والعمرة، فاعتبر ابن خزيمة هذا دليل أن ابن عمر أن عمر بن الخطاب يرى وجوب العمرة. وكذا جاءت رواية أهل العلم فيها في كلام، قالوا أن تحج وتعتمر، قالوا أن تحج وتعتمر، قالوا فذكر العمرة. على كل حال نحن نقول مثل ما قال الإمام الشافعي، ليس هناك دليل ينتهض على وجوب العمرة، لكن ما ينبغي للمسلم أن يتساهل في تركها، وإذا يسر الله لك أن تأتي للحج فاقرن معه العمرة، فأقرن أو تمتع، اقرن أو تمتع لتخلص من الحج والعمرة في سفرة واحدة يتقبلها الله منك سبحانه وتعالى. مسألة، قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه الآية هي حكم الإحصار، وكل مسائل الإحصار في هذه الآية، كل مسائل الإحصار في هذه الآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية فيها مسائل، الإحصار هو المنع والحبس، فإن كان رباعيا من أحصر فهو المنع والحبس مطلقا، بالمرض بغير المرض، يعني بالعدو بالضياع بالفوات، كله يدخل تحت الإحصار. وإن كان للعدو فإنه يكون بغير ألف، يكون ثلاثيا، تقول حصره العدو بمعنى منعه العدو، فأحصر للعدو ولغيره، وحصر فقط للعدو. فالآية بظاهر لفظها بحسب اللغة تشمل الإحصار بكل ما يمنع الإنسان عن القدوم إلى مكة والطواف والوقوف بعرفة، كل ما يمنعك عن الوقوف بعرفة فهذا هو إحصار بنص الآية، لأنه أحصر الرباعي غير حصر الثلاثي، أحصر الرباعي للحبس والمنع بأي شيء، وحصر الثلاثي للمنع من العدو، فتقول حصرني العدو يعني منعني العدو فقط، ما تقول حصرني المرض، إذا تريد المرض تقول أحصرني المرض. والآية فإن أحصرتم، فيصير على نص الآية الإحصار في الآية جاء بصيغة من جهة العربية دالة على أنه يشمل كل شيء يمنع الإنسان من أن يقف في عرفة إذا كان حاجا، أو أن يصل إلى البيت إذا كان معتمرا، هذا نص الآية. وبالتالي الحصر في الآية ليس خاصا بالعدو، ليس خاصا بالعدو. وذهب بعض الناس إلى أن الحصر في الآية للعدو فقط، فلا يكون إحصار للإنسان الذي يريد الحج عن الوقوف في عرفة إلا بالعدو. طيب الآية أحصرتم؟ قال نعم أنا معك الآية أحصرتم، لكن هذا المعنى من جهة اللغة. طيب أنت من فين جبت هذا المعنى تقول أنه من جهة الشرع؟ قال لأنه الآية جاء قبلها ذكر الجهاد وجاء بعدها ذكر الجهاد، ومنع الكفار للرسول من دخول مكة، وبعدها ذكر الكفار وقتالهم. إذن المراد هنا الإحصار الذي يكون بقتال، ولأن الرسول لما أحصر إنما أحصر بمنع الكفار وقتال، صح ولا لا؟ فقال إذن المراد الحصر، حصر القتال والكفار، وليس المراد الإحصار بأي وجه من أوجه المنع. والذي يعني رجحه أهل العلم في هذا الباب المعنى الأول لا المعنى الثاني، المعنى الأول لا المعنى الثاني. ليش؟ قالوا لأنه المعنى الأول يشمل الثاني وزيادة. الأمر الثاني لأن أوجه المنع التي تمنع الإنسان من أن يصل إلى عرفة إذا كان حاجا أو يصل من إلى البيت إذا كان معتمرا لا تنحصر في العدو. قد يكون حادث في الطريق بسلامتكم، قد يكون إجراءات نظامية تمنعه، قد يكون مرض، قد يكون أمر آخر يعني الله أعلم به، كل هذا يؤدي إلى منعه من أن يأتي إلى. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ضباعة بنت الزبير لما قالت أخشى المرض قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس مطلق حبس حتى ما خصص به بالمرض. فدل ذلك أن المراد الإحصار بأي وجه. ولذلك أيضا جاء في حديث من حج أو اعتمر فكسر أو عرج أو عرج يعني أصابه كسر أدى به إلى العرج وما استطاع أن يأتي إلى مكة إذا كان يريد العمرة أو يأتي إلى عرفة إذا كان يريد الحج، فذكر العرج والكسر، فهذا كله يدخل في معنى الإحصار. فهذا يرجح أن معنى الآية فإن أحصرتم أي منعكم وحبسكم حابس عن أن تتموا نسككم، عن أن تتموا النسك. مسألة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هل هناك فرق في اللغة العربية بين قوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم أو إذا جاء فإذا أحصرتم، يعني بين إذا أو إن في فرق؟ إن للاستبعاد وللتقليل، وإذا ظرف لما تقدم أو لما يأتي من الزمان ويفيد إمكان وتكرار الحصول. إذن الآية تشعر أن وجوه الإحصار والمنع عن البيت إن شاء الله إيش قليلة إن شاء الله ما يم. ولذلك على مدى التاريخ لا نعرف أنه حصل حصر عن أن يمتنع أن يمنع الناس عن إتيان الحج إلا في أوقات قليلة جدا، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يزيلها. من وجوه الإحصار التي كانت تحصل في الناس قطاع الطريق قبل أن تأتي الدولة المملكة العربية السعودية، هذا مرة بيستغل الأمور، لا والله بحكيك واقع، كان الناس إذا جاءوا من الآفاق إلى مكة يودعوا أهله، يودعوا وداع وداع من لا يعود، ويقولون الذاهب للحج مفقود والراجع منه مولود. ليش؟ كانوا في قطاع طريق في الطريق، قبائل جهال وفقرة وما عندهم مال، وهذا وجه الرزق حقهم، استرزقوا بهذا الرزق. كلمة على الهامش، أهل السنة يقولون رزق على ما كان حلالا وعلى ما كان حراما، يسمونه كله رزق، يسميه أهل السنة رزق. فهؤلاء هذا رزقهم قطع الطريق، فقرة ما في شيء، جوع هلاك. فلما يجوا الحجاج يعرفوا أنهم يجوا معهم فلوس ومصاريف وأكل، فيقطعوا عليهم الطريق. هذه الطريقة، أحيانا يقطعوا الطريق ويأخذوا الناس ويخلوهم عبيد عندهم. أبو المظفر السمعاني كان طالب علم وكان فقيه، فكان جاي للحج، جاي للحج يحج، مسكوا قطاع طريق وأخذوا اللمعة وأخذوا رقيق ودخلوا به في الصحراء عندهم بادية، فجلس عندهم مدة طويلة إرعى لهم الغنم، عبد لهم. بعدين شيخ القبيلة كان يبغى يزوج بنته، فقال نبغى نرسل واحد للمدينة يجيب لنا قاضي عشان، فقالوا الناس يعرفوا أبو المظفر، قال تبغى تطلب قاضي وعالم وعندك هنا؟ قال مين؟ قالوا له هذا الراعي حقك اللي انت. فناداه قال له تعرف تعقد على بنتي على؟ قال له ايوه اعرفه، عالم هو كبير يعني خلاص شباب وعالم. فاخذوا ولبسوا وصلحوا وجابوا عقد للشيخ لبنت شيخ القبيلة على عريسها، بعدين اعتذر له واعطاه ارزاق وصلوا الى مكة، امنوا الطريق لين وصلوا مكة. فكان في قطاع طريق، هذا كان الحال يأتي يعني كثير في طريق مكة لكل من يأتيها من الآفاق. ما كان في طيارات، ما في لطريق البر والبحر، كله لازم في بر، ففي قطاع طريق. لما جاءت الدولة السعودية، من الأشياء التي فعلها الملك عبد العزيز تأمين طريق الحجاج، فأمن الناس على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى أهاليهم. لما يقول لك أمن على روحه، مو بس أمن على روحه من القتل، أمن على روحه من أن لا يؤخذ عبد رقيق. أمن الناس على أرواحهم وعلى أهاليهم وعلى أموالهم، فأصبحت طرق الحج ميسرة سهلة، الناس يقدمون للحج ويرجعون بأمن وأمان. فهذا مما يذكر ويشكر لهذه الدولة. نواصل نقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.